مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لسفر اللاويين، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. نأتي اليوم إلى الدراسة في الإصحاح الخامس من سفر اللاويين، وسنتحدث عن النوع الخامس من الذبائح، أي ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل، بينما كانت ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة. يعتبر بعض المفسرين الأعداد من الأول وحتى الثالث عشر من هذا الإصحاح جزءا من ذبيحة الخطية، وذلك لأن في بعض الأعداد من هذه الفقرة نجد مطالبة بذبيحة الخطية عن الإثم، حيث أن فعل الخطية ناتج عن طبيعة الخطية. كل الخطايا تأتي من نفس المصدر، الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم، لذلك يجب أن توضع الفأس على أصل الشجرة وعلى الثمار أيضا. في درسنا اليوم سنعتبر الأصحاح كاملا ذبيحة الإثم. كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. الحرية كلمة يساء استخدامها بشكل كبير اليوم. كثيرون يتظاهرون ويشاغبون ويحرقون الأشياء ويدمرونها ثم يتحدثون عن الحرية. صديقي، يمكنك أن تلوح بقبضة يدك كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكن حريتك تنتهي عندما تصل قبضة يدك إلى أنفي. الإثم هو التعدي واغتصاب الحقوق لله أو للآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم، يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله، يقول بولس: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عندما كان المسيح على الأرض جاءه رؤساء الدين بهذا السؤال: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وقد أجاب الرسل نفس الجواب في سفر الأعمال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قائمة الخطايا المدونة هنا ليست طويلة، ولكنها تعطينا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا. إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا نجد التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام نعجة أو عنزا من المعز ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته، وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به، يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن، فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ، فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه قربان خطية. يأتي به إلى الكاهن، فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره، ويقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية. فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك، فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدمة.
وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف، الموضوع يتعلق بسماع قسم من شاهد. إذا كان الشاهد قد رأى أو يعرف شيئا ويخفي الحق لحساب أحدهم، فعمله هذا يسمى خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب. واليوم يوجد الكثير من هذه الخطايا. البعض يدخلون إلى الكنيسة ظنا منهم أن أيديهم طاهرة لأنهم لم يقتلوا أو يسرقوا. يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. صلى سليمان في هذا الصدد عن عدم قول الحق عند الشهادة وقال: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. اسمح لي أن أعطيك مثلا على ذلك. على فرض أن امرأة مشهورة بنشر الإشاعات كانت تسير في الشارع، ورأت مدير البنك يخرج من عمله، كما وترى السكرتيرة في طريقها لتناول الغداء، وفجأة تصدم سيارة السكرتيرة وترميها أرضا، فيهرع المدير ويحملها بين ذراعيه ويذهب بها إلى الطبيب. فتذهب تلك المرأة إلى الهاتف وتتصل بزوجة المدير وتقول لها: هل تعلمين أن زوجك الآن مع امرأة بين ذراعيه؟ بالرغم من أنها قالت الحقيقة حرفيا، إلا أنها أخفت معلومات هامة وأعطت صورة مغلوطة للواقع. هذه خطية الإسقاط، وهي من أسوأ الخطايا وأشرها. ولاحظ هنا أنها على رأس القائمة. وفي سفر الأمثال يعطي الله قائمة من 7 أمور يعتبرها مكرها له، ومن ضمنها لسان كاذب. هل تذكر صديقي كيف كان يسوع صامتا أثناء محاكماته؟ ولكنه عندما وضع تحت القسم قطع صمته وتفوه بالحق. وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. هذا ما درسناه في إنجيل متى. أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس، أو جثة بهيمة نجسة، أو جثة دبيب نجس، وأخفي عنه فهو نجس ومذنب. هذا القانون يخص النجاسة. يمكن للمرء أن يتلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان دون علم منه، ولكن بشهادة الآخرين. لماذا يا ترى؟ ربما لأسباب صحية. وفي هذا رسالة للمسيحيين اليوم: لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. نحن نجسون وقد لا نشعر أننا تلامسنا مع النجس، ولكن لا يمكننا أن نسرع إلى محضر الله ونحن بهذه الحالة. من أجل هذا قال المرنم في القديم: السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، علينا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله، والأكثر من ذلك علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها. فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس؟ هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي، كبطرس الذي وعد بأنه لن ينكر المسيح ولكنه أنكره في نفس الليلة. حتى في ترانيمنا نجد أنفسنا نعد الله بأشياء كثيرة، بأن نحبه ونتبعه ونكرس حياتنا لأجله ونموت لأجله، ولكن هل نعني ذلك حقا؟ فهو مذنب في شيء من ذلك، وهذا يشير إلى الخطايا الأربع السالفة، ويمكنك أن تضع المزيد. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به. للمرة الأولى نجد الاعتراف مطلوبا. في الذبائح الأخرى كان الذنب مكشوفا أمام الجميع، أما هنا فالحديث عن الخطايا السرية. هناك قصة في سفر يشوع عن رجل اسمه عخان، كان قد سرق الغنائم وخبأها وجلب اللعنة على الشعب، وقد تم التعامل مع خطيته علنا على مرأى من الجميع لأنها كانت خطية سرية. في الذبائح الأخرى كان وضع الأيدي يشير إلى التسليم بالخطية، وهنا نجد الاعتراف أولا ثم تأتي الذبيحة. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. هذا ما كان في فكر الرب يسوع عندما قال في الموعظة على الجبل ما يلي: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. ذبيحة الإثم تعني ذبيحة الذنب، كانت ذبيحة خطية لأن كل الخطايا تنبع من مصدر واحد، الطبيعة الخاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نرتكب الخطية، بل نحن خطاة لأننا نمتلك طبيعة خاطئة. بما أن هذه الذبيحة تخص أحد أوجه الطبيعة الخاطئة، فإن قيمتها ليست كقيمة ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع، والتركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء. لاحظ أنه كان يطلق عليها ذبيحة خطية لأنها تبرز من الطبيعة الخاطئة. كان لابد من سفك الدم بالرغم من عدم قطع رأس الطير عن جسده، وكان الخاطئ يحصل على غفران كامل حتى بعصفور صغير. كل هذا يشير إلى المسيح كالذبيحة الواحدة. أفقر الفقراء لم يهمل، كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس بدءا بالعدد الرابع عشر.
وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس، ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن، فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم، قد أثم إثما إلى الرب.
ذبائح الإثم هذه تشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الله والإنسان، أذية الآخرين تعني وجوب إصلاح الخطأ. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. هذا ما كان في فكر زكى العشّار الذي تاب بعد تقابله مع المسيح، عندما قال أنه يعطي نصف أمواله تعويضا عن سرقات الماضي ويعيد أربعة أضعاف ما أخذ من أي رجل باطلا. هناك معنى رائع لإضافة الخمس، فعندما نفكر في مقدار الشر والإثم الذي نرتكبه ضد الرب، كم تطيب نفوسنا عندما نعلم أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط، وسيحصد من حقول الفداء مجدا وكرامة ومديحا وسجودا أضعاف ما كان يمكن أن يجنيه من حقول الخليقة في البداية. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، ويمكن للمؤمن أن يقول عند تأمله في الصليب: لا يهمني الآن إذا اهتضم الناس حقوقي وداسوها أو أهانوها وأساءوا إلي أو ظلموني وخدعوني، فقد ربحت بالصليب أضعاف ما يمكنني أن أخسره. الخطأ الأساسي المرتكب سهوا ينطبق على سرقة الله بالارتباط مع العشور والخطايا. هذا ما يحكي عنه ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني. فقلتم: بما سلبناك؟ في العشور والتقدمة. قد لعنتم لعنا، وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. كان الرب يعدهم بالبركات إذا ما أحضروا العشور، بركات حتى لا يوسع، يقول ملاخي. يحذر كاتب سفر الجامعة ويقول: أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. هكذا تظهر أهمية هذه الذبيحة بخطية الإهمال لله، وهذا يوجهنا إلى المسيح الثمين: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. من خلال هذه الذبيحة كان يوجد غفران للخاطئ الذي ارتكب خطية سهوا. الفقرة الأخيرة من قراءتنا تتعلق بكسر وصايا الله سهوا. الجهل بالناموس ليس عذرا، وكما يقولون: القانون لا يحمي المغفلين. بالرغم من قلة معرفة المقدم بالوصية، إلا أنه كان مذنبا. وهنا أيضا نجد أن الكبش هو الحيوان الوحيد المطلوب لذبيحة الإثم، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في الإصحاح السابع. أخي الكريم، إن الإنسان الذي تعلم أن كل الكتاب هو موحى به من الله، يسهل عليه أن يعتبر بيقين أن الذبائح السابقة المتعددة في ترتيبها ودرجاتها إنما هي أشبه بأوان مختلفة مدخر لنا فيها كنوز غنى المسيح الذي لا يستقصى. كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ذلك الشخص الفريد في الجمال والكمال، فنرى في الرموز صورا متعددة كل منها يمثل لنا آية من آيات محاسنه. ومتى تعلق القلب بالمسيح الذي تشير إليه تلك الذبائح، فإنه يجد في دقائق أوصافها ما يشبع أشواقه الروحية ويلذ نفسه. فيا ليتنا أيها العزيز نجد في اسم يسوع كل سرور ولذة، حينئذ يصبح كل موضوع فيه ذكر اسمه عزيزا علينا، لأنه يزيدنا معرفة به وبسمو فضائله وكمالات جماله.